السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. من إذاعة العراق الحر أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني، نحييكم في لقاء جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية ننتقل إلى الزميلة رواء حيدر في استوديو الأخبار لمتابعة نشرة الأخبار، فإلى هناك.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. عبر سفير واشنطن في بغداد رايان كروكر عن ارتياحه للتطورات السياسية والأمنية التي تتحقق في العراق، كما عبر عن أمله في تحقق الأمن بين مختلف الطوائف، وقال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أنه يتوقع عقد لقاء يجمع سياسيين عراقيين في غضون الأيام المقبلة لمناقشة قانون توزيع الموارد النفطية بشكل عادل بين جميع العراقيين، كما يتوقع تحقيق تقدم فيما يتعلق بقضايا أخرى مهمة. كروكر عبر أيضا عن اعتقاده بأن العراقيين يدركون الحاجة إلى إثبات رغبتهم وقدرتهم على تحقيق تقدم ملموس في عدد من المجالات في وقت قريب وبطريقة تسمح بدفع عجلة المصالحة الوطنية إلى أمامه. أعلن وزير خارجية إيران منوتشهر متكي أن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين سيعقدون اجتماعا لمناقشة أمن العراق في الثامن من الشهر الحالي، وأضاف في مؤتمر صحفي في عاصمة باكستان إسلام أباد أن المحادثات ستكون على مستوى السفراء وستقتصر على الشأن العراقي. يذكر أن مواجهة تقوم حاليا بين إيران ومجلس الأمن الدولي حول برنامج طهران النووي، وتتكلم تهمها واشنطن بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية وبتأجيج أعمال العنف في العراق وتزويد مسلحين بأسلحة وتكنولوجيا حديثة في مجال العبوات الناسفة تستخدم ضد القوات الأمريكية. إيران تنفي كل هذه الاتهامات وتعتبر الولايات المتحدة مسؤولة عن خلق التوترات في البلاد. يعقد رئيس الوزراء البريطاني توني بلير محادثات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في البيت الأبيض في وقت لاحق من هذا اليوم، حيث من المتوقع أن يناقشا مسألة العراق والشرق الأوسط والتغيرات في درجات حرارة الكرة الأرضية تمهيدا لقمة الدول الصناعية الثمانية الشهر المقبل. يذكر أن هذه هي زيارة بلير الأخيرة إلى واشنطن بصفته رئيسا لوزراء بريطانيا. حذرت مؤسسة جاتام للدراسات والبحوث في لندن من احتمال انهيار العراق وتفككه، مشيرة إلى أن العام المقبل سيكون حاسما بالنسبة لهذا البلد. نشرت المؤسسة تقريرا تحت عنوان القبول بالواقع في العراق، أشارت فيه إلى أن القتال والصراع على السلطة يهددان وجود العراق نفسه في شكله الحالي، كما لاحظت سعي قوات التحالف إلى إحلال الأمن من خلال إرسال قوات إضافية إلى بغداد، غير أن ذلك أدى حسب التقرير إلى خروج المسلحين إلى المحافظات المجاورة للعاصمة، وبالتالي فليس في قدرة هذه العملية خلق الظروف المناسبة لحل المشاكل السياسية القائمة بين مختلف الجماعات العراقية. التقرير أكد بعد ذلك على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بإشراك ممثلي السنة في الحكومة والاعتراف بتيار رجل الدين مقتدى الصدر باعتباره شريكا سياسيا شرعيا، إضافة إلى تلبية مطالب الأكراد حسب نبأ لوكالة فرانس بريس للأنباء. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربة جوية في غزة اليوم، وقال شهود عيان فلسطينيون أن الضربة دمرت مباني تستخدمها قوات الأمن التابعة لحركة حماس. قتل في الضربة شخصان في الأقل وأصيب ما يزيد على 20. هذا وكانت إسرائيل قد حذرت من رد شديد على تعرضها إلى إطلاق صواريخ من غزة. جاءت الضربة بعد 6 أيام من تواصل القتال بين قوات الأمن التابعة لحركة حماس ولرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من حركة فتح. مسلحون من فتح قتلوا في وقت سابق من هذا اليوم عضوا في حركة حماس، وقال محمود عباس بعد اندلاع أعمال العنف من جديد أنه أجل زيارة كان ينوي القيام بها إلى غزة، حيث كان من المفترض أن يعقد لقاء مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية من حركة حماس في محاولة لوقف القتال بين الفصائل الفلسطينية. تحدثت أنباء عن وقوع تبادل لإطلاق النار اليوم بين قوات باكستانية وأفغانية على الحدود بين البلدين، وقال الجيش الباكستاني أن تبادل إطلاق النار وقع في منطقة غافي في إقليم كرم الباكستاني، وكانت اشتباكات سابقة قد وقعت في المنطقة نفسها يومي الأحد والاثنين السابقين، فخلفت 13 قتيلا في الأقل من حرس الحدود الأفغان. يوم الأربعاء تظاهر 100 من الأفغان أمام سفارة باكستان في كابل وهم يهتفون الموت لباكستان. وعد رئيس وزراء فرنسا الجديد فرانسوا فيون بالدفاع عن هوية وقيم فرنسا الجمهورية، وقال في أول كلمة ألقاها بعد تعيينه في هذا المنصب اليوم أن على 60 مليون فرنسيا من بين 7 مليارات شخص في هذا العالم أن يحافظوا على وحدتهم. فيون أضاف أن قوة فرنسا تكمن في قوة مواطنيها أنفسهم. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نتابع الآن برفقة الزميل كفاح الحبيب آخر تطورات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعينا الأعزاء، طاب أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: محادثات أمريكية إيرانية حول العراق أواخر الشهر الجاري في بغداد، ومجلس الشيوخ الأمريكي يرفض اقتراحا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات من العراق. قال وزير الخارجية الإيراني مانوشار متكي أن المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين سيجتمعون في العراق يوم 28 من شهر آيار الجاري لبحث الوضع الأمني هناك. متكي الذي يشارك في اجتماع وزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال في مؤتمر صحفي أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستقتصر على العراق، مشيرا إلى أنها ستبدأ بحضور مسؤولين عراقيين.
المفاوضات ستقتصر على العراق وستكون في العراق.
وأكد متكي أن المحادثات التي تجيء بناء على طلب زعماء العراق ستجري على مستوى السفراء، واستبعد إمكانية مناقشة قضايا شائكة أخرى بين البلدين مثل البرنامج النووي الإيراني. وزير الخارجية الإيراني قال أن مشكلتين تواجه في العراق، وأشار إلى أن الأولى تتعلق بعدم الاستقرار الناجم عن الأنشطة الإرهابية، فيما حدد الأخرى على أنها مرتبطة باستمرار احتلال العراق على حد تعبيره. متكي قال إن تدهور الأمن في العراق يثبت فشل الاستراتيجية الأمريكية هناك، وقال إن السياسات كانت خاطئة لكنه لم يسهب في هذا الموضوع. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها ستجري قريبا محادثات مع إيران حول سبل قيامها بدور بناء في أمن العراق، إذ تتهم واشنطن طهران بإذكاء العنف في العراق بدعم ميليشيا هناك وتوفير الأسلحة والتكنولوجيا لصنع القنابل التي تزرع في الطرق. السفير الأمريكي في العراق راين كروكر من جانبه قال أنه لا يتوقع انفراجا أو أي شيء مذهل من الاجتماع الأول. كروكر الذي كان يتحدث للصحفيين في بغداد قال أن مساندة الإيرانيين للميليشيا وتورطهم في تطوير ونقل القذائف المتفجرة التي تقتل الجنود الأمريكيين كلها أمور غير جيدة، مشيرا إلى أنه سيكون أمرا جيدا جدا إذا جعل الإيرانيون أفعالهم تتفق مع أقوالهم. كما رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بالمحادثات واصفا الولايات المتحدة وإيران بأنهما لاعبان رئيسيان في العراق. هدد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي باتخاذ موقف سياسي وصفه بالتاريخي في حال عدم قيام الأطراف المشتركة في العملية السياسية بالالتزام بتعهداتها فيما يتعلق بإعادة النظر ببنود الدستور العراقي. الهاشمي قال في بيان إنه أعاد في اجتماع عقد مساء الثلاثاء وحضره أعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء نور المالكي، أعاد تذكير قادة الكتل السياسية بالتزاماتهم إزاء المادة 142 من الدستور التي تؤكد على التزام مجلس النواب بتشكيل لجنة من أعضائه مهمتها تقديم تقرير إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. يذكر أن الدستور العراقي حدد مهلة حتى 15 من الشهر الجاري لكي تنتهي اللجنة من عملها. عضو اللجنة التي أجرت تعديلات على الدستور النائب سليم الجبوري قال إن اللجنة قدمت تقريرها المتعلق بإعادة النظر بالدستور إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء رغم أنها لم تتوصل إلى حل نهائي لعدد من القضايا، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة وافقوا على تقرير مبدئي وأن عليهم الآن التشاور مع أحزابهم السياسية بشأن المقترحات. وكانت لجنة الدعم الدستوري التابعة للأمم المتحدة قد حذرت قبل يومين من العقبات التي تواجه لجنة كتابة الدستور في التوصل إلى صيغة متوازنة ترضي جميع الأطراف. وقالت اللجنة أن تحقيق النجاح مرهون بأن تقوم جميع الأطراف السياسية بعدم التمسك بخطوطها الحمراء وتقديم التنازلات. إلى ذلك رحب المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جاندرو بهذا التطور وقال أن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي إنجازه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستساعد في جهود جمع كل العراقيين معا لبناء مجتمع ديمقراطي مستقرا آمنا وموحد. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي اقتراحا بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق ينص على وقف تمويل الانتشار العسكري اعتبارا من 31 من شهر آذار في العام المقبل. الأغلبية الديمقراطية في المجلس فشلت في الحصول على الأصوات 60 اللازمة من أصل 100 صوت في هذا الاقتراح الذي لم تحصل فيه سوى على 29 صوتا، إذ كان هذا الإجراء الرمزي إلى حد كبير يقضي بقطع التمويل عن القوات في العراق بعد آذار عام 2008 باستثناء ما يتعلق بمهمات محددة الأهداف ضد إرهابيين وعمليات تدريب القوات العراقية وحماية منشآت أمريكية في البلاد، كما ينص المشروع على بدء انسحاب القوات الأمريكية خلال 120 يوما من إقراره. من جهته أثنى المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو على موقف مجلس الشيوخ وقال إن البيت الأبيض مسرور من الرسالة القوية التي تم توجيهها ومفادها إن الأمريكيين والحزبين الممثلين في مجلس الشيوخ لا يؤيدون سحب القوات، وأكد أن مثل هذا الانسحاب ستترتب عليه نتائج كارثية وحمام دم غير مقبول إطلاقا وخسائر فظيعة. المسؤول الديمقراطي الثاني في مجلس الشيوخ السناتور ديك دوربن قال إن القرارات التي تقدم بها الديمقراطيون ستمر في نهاية الأمر، فيما لفت زعيم الأقلية الجمهورية في المجلس السناتور ميتش ماكونيل إلى أن أيا من زملائه الجمهوريين لم يصوت لصالح النص. من جهة أخرى تم سحب اقتراح ديمقراطي ثان قدمه رئيس لجنة الدفاع السناتور كارل ليفن كان ينص خاصة على خفض عديد القوات الأمريكية إذا لم تلتزم الحكومة العراقية ببعض الأهداف السياسية والاقتصادية. بالمقابل حصل اقتراح جمهوري طرح للتصويت الأربعاء على تأييد 52 صوتا مقابل 44. نص الاقتراح الذي قدمه الرئيس السابق للجنة الدفاع السناتور جون وورنر يحدد المعايير التي يتعين على الحكومة العراقية احترامها لإبقاء القوات الأمريكية في العراق. ومع أن مشروع القرار لم يحصل على الأصوات 60 الضرورية لإقراره، إلا أن بعض الديمقراطيين اعتبروا أنه عكس انزعاجا في صفوف الجمهوريين حيال استراتيجية إدارة بوش في العراق. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بألف خير.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
يا مشيتنا خيوة مثل الطيرة. خيو يا ضحكتها خيو مي وجوي خيو يا ضحكتها خيو في وجوي خيو يا رقبتها يا رقبتها خيو تشلفرفوني خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو بنت الديرة خيو حلوة صغيرة خيو يا مشيتها يا مشيتها خيو مثل الطيرة.
مستمعينا الكرام، أدعوكم الآن لمتابعة آخر الأحداث والمستجدات الأمنية التي شهدها العراق، وذلك من خلال فقرات ملف العراق الأمني الذي يعده لهذا اليوم ويقدمه لكم الزميل كفاح الحبيب مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال بيان للجيش الأمريكي أن قوات خاصة عراقية تساندها قوات من التحالف اعتقلت وفق معلومات استخبارية 16 من المشتبه بهم خلال عمليات البحث عن الجنود الأمريكيين الذين خطفوا في 13 من آيار الجاري في هجوم قرب اليوسفية جنوب بغداد. من جهة أخرى، أعلنت السفارة الأمريكية ببغداد أن شخصين قتلا وأصيب 8 آخرون بجروح في سقوط 10 قذائف هاون استهدفت المنطقة الخضراء. المتحدث باسم السفارة لو فانتور قال أن القتيلين وستة من الجرحى عراقيون، مشيرا إلى أن الجريحين الآخرين من جنسيات أخرى لكنهما ليس أمريكيين. ومن بغداد إلى محافظة صلاح الدين، حيث منعت القوات الأمريكية والعراقية المرور فوق سد سامراء خوفا من تعرضه إلى تفجير، فيما تم تشديد الإجراءات الأمنية على جسر التكريت الذي يربطها بالمناطق الشرقية بعد الهجمات التي تعرض لها جسر بادوش الأربعاء في الموصل، والتي يطلعنا مراسل إذاعة العراق الحر فيها أحمد سعيد على المزيد من تفصيلات الأوضاع الأمنية في المحافظة في التقرير التالي.
ما زال حظر تجار المركبات ساري المفعول في مدينة الموصل، والذي طبق مساء أمس الأربعاء على أثر تعرض المدينة هذه إلى موجة من العنف تمثلت في انفجار 8 سيارات مفخخة و20 عبوة ناسفة وسقوط العشرات من قذائف الهاون في مناطق متفرقة من الموصل، إضافة إلى انتشار نحو 250 مسلحاً في عدد من أحياء وشوارع الموصل. ولقد استهدفت موجة العنف هذه مركز شرطة التصيرات ومقر الفرع 14 الحزب الديمقراطي الكردستاني ومركز شرطة المدينس ومناطق ودوائر ومؤسسات أخرى سيما بمحلة الفيصلية. ولقد امتدت الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية وبين الجماعات المسلحة ما يقارب الساعة ونصف الساعة، كانت حصيلتها مقتل 15 شخصا من الجماعات المسلحة بينهم السعودي، كما وقتل من الشرطة 4 أشخاص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا من المدنيين معظمهم، ولقد نقل الجرحى إلى المستشفى الجمهوري بالموصل. وعلى ذكر المستشفى الجمهوري، أفادنا مصدر في الطب العادي بالمستشفى المذكور أن عدد قتل القوات الأمنية العراقية يفوق العدد المذكور. هذا ولقد نجم عن الأحداث الدامية التي وقعت في الموصل، تدمير العشرات من السيارات ونوافذ المئات من الدور والدوائر الرسمية والشبه الرسمية في خارج الموصل وإلى الشمال الغربي منها. دمر المسلحون بواسط سيارتين مفخختين جسر ناحية بافيش وبين البعاج مركز قضاء البعاج وقرية نوفل، أضرمت الجماعات المسلحة النار في سيارة بالحمل تعود بمواطن عربي يدعى عبد الحسيني بتهمة قيامه بنقل الوقود إلى المناطق الخلدية في قضاء سنجار. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وأخيرا، هذا استعراض لأبرز التطورات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
أعلنت القوات متعددة الجنسيات في بيان تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن قائد الجيش البريطاني ريتشارد دينيس قرر عدم استدعاء الأمير هاري كقائد عسكري في الجنوب بسبب ما أسماه بالتهديدات المتعلقة بشخص الأمير. وأضاف البيان بأن مطار البصرة الدولي غرب البصرة تعرض لهجومين بنيران غير مباشرة ليلة أمس دون حدوث أضرار أو إصابات بشرية. إلى ذلك أفاد المركز الإعلامي بقيادة الشرطة بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الرائد كاظم عبد الكريم الذي يعمل في مكتب المفتش العام مع نجله في قضاء الزبير قرب جامع الصلايص، وأن طالبة جامعية من سكنة الجزائر تم تحريرها من الخاطفين بعد أقل من ساعة على خفها. وفي السياق ذاته اعترض مسلحون أحد المواطنين قرب ملعب الجمهورية وعثر على جثته بعد ذلك، وهو معصوب العينين ومقيد اليدين وعليه آثار 3 إطلاقات. وأكد المصدر بأن مسلحين يستقلون السيارة نوع بطة اعترض المواطن قاسم الذي يعمل موظفا في الموانئ وفتحوا عليه ميدان أسلحتهم وأردوه قتيلا في الحال. على صعيد آخر استهدف مسلحون مجهولون منزل محافظ البصرة محمد مصبح الواعجي في منطقة الطويسة بصاروخ RPG-7 ما أكثر عن بتر ساق أحد حراس المنزل، فيما تعرض مركز التنسيق المشترك في قيادة الشرطة إلى هجوم بالأسلحة الخفيفة نفذه مسلحون في منطقة التميمية المجاورة للمبنى. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا وأرقها لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرة برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نقدم لكم مجموعة من التقارير، نبدأها بتقرير عن معاناة المعوقين من سكنة مدينة الشموخ، ومن الكوت نتعرف على أنواع العباءات النسائية وطريقة ارتدائها، كما سنتابع تقريرا من عمان عن اختتام أعمال المؤتمر التأسيسي للمجلس العراقي للثقافة، ومن برامجنا الأسبوعية ستستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، واليوم يحدثنا عن صفاء العلاقات وطيبتها بين مختلف الأديان والأعراق التي كانت تعيش في العراق، كما سنتابع برفقة حيدر رشيد المشهد الثقافي في العراق عبر عدد جديد من المجلة الثقافية، وعبر برنامج نوافذ مفتوحة ستجيب الزميلة فريا الحسين والزميل ديار بامرني على رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية. كما ستتضمن ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، ونقدم لكم مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي نتابع من خلالها آخر التطورات الأمنية والسياسية في العراق، كما سنتعرف على الإجراءات الأمنية التي تدارسها مسؤولون أمنيون مع مجلس محافظة بغداد لحماية المدارس ومراكز الامتحانات، وهناك تقرير عن المؤتمر الذي عقدته وزيرة الإسكان والتعمير مع أمين بغداد لمناقشة أسباب تلكؤ المشاريع العمارية والخدمية، ونشارك أهالي مدينة عنكا والمسيحيين فرحتهم بعيد الصعود الذي يحولونه إلى كرنفال رش الماء. مستمعين الأعزاء، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، نجدد لكم التحية من إذاعة العراق الحر. وجه عدد من معوقي حروب النظام السابق وجهوا نداء استغاثة إلى الجهات المسؤولة بالالتفات إلى مشاكلهم وظروفهم المعيشية والصحية القاسية، وخاصة بعد القرارات التي أصدرتها لجنة حكومية قامت بتقييم وتثمين البيوت التي منحت لهم في مدينة الشموخ التي تقع في منطقة الزعفرانية، حيث أعطت هذه اللجنة فرصة للمعوقين وعوائلهم إما بشراء هذه المنازل بأسعار غالية لا طاقة لهم على دفعها أو ترك هذه المنازل. معاناة المعوقين من سكنة مدينة الشموخ ينقلها لنا مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
مدينة الشموخ التي تضم 150 منزلا بنيت في ثمانينيات القرن الماضي لمعاقي حروب النظام السابق، وهي تقع في نهاية منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد. هذه المدينة المصغرة كان يأمل سكانها من المعاقين والذين يعيشون في أوضاع صحية ومعاشية قاسية أن تلتفت لهم الحكومة لوضعهم الاستثنائي، إلا أنهم تفاجؤوا بقرارات لجنة خاصة قيمت الدور وحددت فترة زمنية لهم، أما بدفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 22 مليون دينار أو ترك المنزل، كما أشار بذلك أحد المعاقين وهو السيد فاضل خليل من سكنة مدينة الشموخ.
والله يا أخي احنا تفاجأنا بهذا الأمر، يعني ساكنين بـ89 كنا عايشين اعتيادي، لما اجت الحكومة بعد السقوط استبشرنا خير، فتفاجأنا مقابل هذا المبلغ اللي حتى لو كان مثلا 100,000 احنا ما عندنا إمكانية، فكيف ندفع ملايين؟ يعني 17 أو 20 مليون منين؟ وناس معوقين احنا كلنا درجة عجزنا 100%، يعني ما عندنا إمكانية نعيش حتى نفسنا، كيف نعيش أطفالنا وهذا واحنا برا وبهالظرف هذا؟ يعني أنا على سبيل المثال 14 نفر عائلتي، فوين نروح؟ فإحنا ناشد الناس المسؤولين أن يشوفون هاي الشريحة، لأن ما عدنا أي شيء غير الله وهم.
الآن وصلتكم لجنة قيمة المنازل وطالبتكم بدفع المبالغ أو تغادرون البيت؟
هي طبعا إجتنا بعد ما أمرت رئيس الوزراء قيمة الدور، ثمنت يعني مبالغ طائلة علينا.
هل تتقاضون رواتب تقاعدية؟ وقبل كان أكو المعين أيضا يأخذ راتب.
هسه اللي بالوقت الحاضر راتب التقاعدي يعني 165,000 دينار. من عنده إمكانية كعراقي صاحب عائلة 14 نفر يعيش بـ5,500 يومية؟
المعاقون أرسلوا بأعداد من الرسائل إلى الجمعيات الإنسانية ووسائل الإعلام، وهم يستغربون من نظرة بعض المسؤولين لهم على أنهم يمثلون النظام السابق، لأنهم حاربوا لأجل النظام السابق، كما أشار بذلك المعاق محمد توفيق.
نحن معوقين انظلمنا بسبب الحروب النظام السابق، والآن نسمع كثير من المسؤولين يتحدثون أنه إحنا أعوان صدام، أعوان النظام السابق. ليش إحنا أعوان صدام؟ إحنا شنو ذنبنا؟ راح مستقبلنا، راحة شبابنا، راحة حياتنا. إحنا نريد من حكومتنا أنه تلتفت لنا برواتبنا، بتمليك دورنا، مدارات أطفالنا، حياتنا، مستلزماتنا. قبل كانت هيئة تابعة ديوان الرئاسة، انحلت الهيئة، احنا كنا تابعين للهيئة. الآن احنا ما نعرف المن تابعين، زين احنا كراسينا ما نعرف من وين نستلمها، يعني عندنا مستلزمات طبية ما نعرف من أي مركز صحي نستلم، نروح على وزارة الصحة يقولون مو علينا.
وهذه الدور أيضا لها مراكز صحية كانت للعلاج الطبيعي.
نعم، هاي الدور كانت لها ستاف طبي ومركز صحي علاج طبيعي، والآن كل شيء ماكو، الآن تسجل لك عيادة فقط بالأسبوع مرة واحدة فقط.
وأشار المعاقون من سكنة مدينة الشموخ أنهم فقدوا أغلب الامتيازات، منها التأمين الصحي والرواتب المناسبة للمعينين لهم من زوجات وبنات أو خوات، كذلك المستلزمات الضرورية للمعاقين، مما زاد من صعوبة حياتهم، كما أشار بذلك المعاقان محمد ناهي وصباح داخل.
صراحة أنا عوائقنا خاص نحتاج إلى رعاية طبية خاصة، يعني مثل المستشفى، أطباء اختصاصيين، حالات العوائق اللي عندنا قبل أكثر رعاية صحية أكثر من السبب صراحة. يعني سواء أكو أدوية مفقودة قبل نستلم كراسي متحركة كل 3 سنوات مثلا أو كل 2 سنين، هسه مفقودة تقريبا، ما نعرف إحنا أي جهة نرجع لها وين، إحنا تقريبا مثل المسيين، يعني أحسن أفضل معوق يمكن إصابته شلل أو بطارية إيد ورجل.
المادة 32 اللي بالدستور اللي تخص المعوق المفروض على السياسيين يناقشونها بالبرلمان، لأن هاي تخدم المعوق، شكلها هي احتياجاته أموره كلها لازم يناقشونها. عتبنا المفروض حتى يناقشونا هاي المادة ويخدمون المعوق ويخدمون هاي الشريحة اللي ضحت من أجل الوطن.
من أي سنة أنت ساكن هنا؟
من سنة 1990. زين نزلنا بهاي الدور.
من يا سنة تعوقت؟
تعوقت أول أسبوع الحرب القادسية.
كانت هذه جولة في مدينة الشموخ للمعاقين. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، محطة إذاعة العراق الحر ستكون في الكوت لنتعرف على أنواع العباءات العراقية الخاصة بالمرأة والتي تغنى بها الموروث الغنائي يم العباية حلوة عباتج. ميثم فاضل أحد المهتمين بالتراث يذكر أن المرأة العراقية سابقا كانت ترتدي عباءتين في آن واحد، مشيرا إلى أن عباءة المرأة الريفية تختلف بطريقة لبسها عن المرأة في المدينة. تقرير سيف عبد الرحمن.
العباءة النسائية واحدة من نفائس الموروث العراقي التي بقيت محافظة على نكهتها وأصالتها منذ بداية ظهورها حتى يومنا هذا، ولتكون رمزا ودليلا للمرأة العراقية بالوصفة الجمالية تتميز بها حتى تغنى الموروث الغنائي بعباءة المرأة، إذ كانت أغنية يم العباية حلوة عباتج من أجمل الأغاني الشعبية التي تغنت بالعباءة. ميثم فاضل من المهتمين بالتراث تحدث عن العباءة وأنواعها وتاريخها.
كانت المرأة ترتدي ثوبا شبيها بالعباءة فوق ملابسها ذات ألوان مختلفة، وكانت العباءة البيضاء معروفة لدى نساء المسلمين الأوائل، أما الألوان الغامقة منها فقد عرفت في المناطق الصحراوية، وتباين ألوانها جاء بسبب تباين تقاليد الشعوب وثقافتها وإرثها وطبيعة الأجواء والأرض التي يعيشون عليها، ولكنها في العراق استقرت على اللون الأسود، وكانت على شكل عباءتين تلبسها المرأة في آن واحد، واحدة تصنع من خيوط الصوف والثانية من قماش طري، وتلبس الأثنتان للحشمة، واحدة تلبس فوق الكتفين والثانية على الرأس، وترتدي معها البوشية، وكان هذا النوع من العبيس للقرن الماضي واندثرت فيما بعد انتشار العباءة الحالية. والعباءة النسائية كانت غالية الثمن وذلك لتكاليفها المرتفعة. العباءة العراقية عريضة جدا ومن قطعتين وفيها كم طويل وطولها معادل طول المرأة من رأسها حتى أخمص قدميها، أما المرأة الريفية فقد استخدمت العباءة بشكل آخر يدلل على قوتها وتحملها للمصاعب، حيث تتلفها على وسطها وتترك الجزء العلوي فيها نحو الأسفل فتبدو وكأنها تنورة الشكل أي الوزرة، وهذا الشكل ترتديه في العزاء وخلال عملها في الحقل.
وفي سوق بيع الأبي النسائية قال لنا أبو حيدر:
العباءة النسائية يعني مثلا أنا أتاجر بها من سنوات ورثتها أبا عن جد. العباءة في الوقت السابق مثل في الوقت الحالي، يعني الوقت الحالي أصبحت تفنن للعباءة، يعني قبل عباءة مجرد عباءة سودة ترتديها المرأة، أما الآن أصبحت الأنواع وموديلات وأسعار مختلفة، قسم تتراوح أدناها من 10,000 دينار إلى أعلاها تتجاوز 100,000 دينار. وبنفس الوقت أصبحت العباءة لها موديلات خاصة، حتى الأطفال اللي بالابتدائية والشابات اللي بالمدارس والموظفات عباءة تختلف طريقة تسمية، تسمى العباءة أو العباءة الإسلامية، وطريقة صناعتها أو خياطة أصبحت متفننة تفنن آخر، يعني أصبحت موديلات، يعني قسم من العباءة تبلغ قيمة خياطتها أكثر من قيمة العباءة كقماش بسبب الكلبدون أو استعمال بعض الخيوط أو النمنم أو بعض المثل النساء بالزفة العروس يأخذون عباءة متميزة. ليش؟ لأن هذه عباءة بها ذكرى أو بها نوع من الخصوصية تختلف عن عباءة بقية النساء.
السيدة أم هاشم إحدى المتبضعات اعتبرت العباءة رمزا لأصالة المرأة.
العباية هبة للمرأة العراقية تمثل شخصيتها، المرأة من تلبس العباية تحس انه هي بهبة وكشخة تبرز جماليتها، والعبا من كانت رواتبنا قليلة نشتريها 10,000 فما نقدر نستغنى عنها، ولحد الآن ناخذها 100,000 ما نقدر نستغنى عن العباية، هي تعني كل شيء للمرأة، الستر الهبة.
العباءة النسائية موروث تمسك به العراقيون كونه يمثل حسا دينيا لا بد من تطبيقه.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، في عمان اختتم المجلس العراقي للثقافة أعمال مؤتمره التأسيسي الذي استمر لثلاثة أيام بمشاركة العشرات من المثقفين العراقيين من داخل وخارج العراق. وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات، كما أكد مؤسسو المجلس في بيانهم الختامي أن المؤتمر يهدف إلى توحيد المثقفين العراقيين لمواجهة الإرهاب والتطرف والدفاع عن حرية الفكر والثقافة. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
اختتم مؤسسو المجلس العراقي للثقافة أعمال مؤتمرهم التأسيسي بعد مداولات استمرت ثلاثة أيام تدارسوا خلالها الأزمة العراقية عامة وانعكاساتها الثقافية. وقال بيانهم الختامي إن مجلسهم يطمح أن يكون إطارا حيويا لتوحيد المثقفين العراقيين في مواجهة الإرهاب والتطرف ومدافعا عن حرية الفكر والثقافة. وأعلن البيان أن المنظمة الجديدة التي يتولى رئاستها الدكتور مهدي الحافظ ليست بديلا عن المنظمات الثقافية أو منظمات المجتمع المدني، وإنما هي رافد يجمع الشمل في إطار مهني مستقل. وأشار البيان الذي تلاه الأمين العام للمجلس إبراهيم الزبيدي إلى الرغبة في المشاركة ببناء دولة اتحادية ديمقراطية على قاعدة الفصل بين الدين والدولة وتعزيز السمات الوطنية في إطار التنوع والتعدد الثقافي. وأضاف:
نعلن نحن المثقفين العراقيين المؤسسين للمجلس العراقي للثقافة وقوفنا إلى جانب تطلعات شعبنا العراقي لبناء دولة ديمقراطية اتحادية تؤمن بالحرية وبشرعة حقوق الإنسان وبالثقافة قيمة رمزية عليا ومؤثرة، ونقف مع قوى شعبنا بكل أطيافه ضد التهديدات الخطيرة المتمثلة في الأعمال الإرهابية والصراعات الطائفية والأثنية المتطرفة والتدخل الإقليمي والاحتلال الأجنبي التي تعرض التجربة الديمقراطية الوليدة للخطر، ونسعى من خلال خطاب ثقافي تنويري إلى تحقيق السلم الاجتماعي ووحدة مكونات الشعب.
وشدد البيان على الوقوف ضد النعرات الطائفية والعنصرية.
في الوقت الذي نسعى فيه إلى أن تستعيد الثقافة العراقية حيويتها المعهودة منذ آلاف السنين، نقف بكل إبداعاتنا المتنوعة في الفكر والآداب والفنون والإعلام والعلوم والنشاطات الإبداعية الأخرى ضد النعرات الطائفية والعنصرية وعسكرة المجتمع وتسييس الدين والتطرف الديني، كما أننا نستنكر ونقف ضد ثقافة العنف التي أودت بحياة خيرة أبناء الشعب العراقي وأعاقت حركته التحررية ونموه الاقتصادي وازدهاره الحضاري.
حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
تجاريني بحنيني، بس أريد تحس بيا العراق كأنك انت النار وهمومي ورق وما هدد بيك همي والأرق كأنك انت النار وهمومي ورق وانت ما أقساك مو فارق معاك كم مرة تموت من يدور الموت بس مرة ويفوت لو تحب تشوف كم مرة تموت انت ما أقواك وفارق معاك
أعزائنا المستمعين، نبقى الآن بصحبة الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير يحدثنا فيها عن صفاء العلاقات وطيبتها بين مختلف الأديان والأعراق التي كانت تعيش في العراق بكل محبة، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
معاداة السامية أو ما يقصدونه في الواقع معاداة اليهود ظاهرة خبرتها معظم الأمم، ولكن العرب كانوا أقلهم ممارسة لها. تضمنت في الغرب الاعتقاد الخرافي بأن اليهود يحتاجون لقتل طفل من الأغيار لاستعمال دمه في طقوسهم في عيد الفصح عندهم، وتأثرنا في الشرق بهذا الاعتقاد الغربي الذي نقلوه إلينا في القرن 19. وكان من فصول ذلك التأثير ما سمي بواقعة دمشق. حصل أن اختفى أو ضاع أحد الأطفال الأبرياء هناك، ولم يعثر أحد على أثر له. شاعت في البلد أن اليهود قتلوه ليأخذوا دمه ويمزجوه بخبز الفطير. أبى الناس ضد اليهود وهجموا عليهم. قامت السلطات بالتحقيق، وإذا بها تكتشف أن أصل الإشاعة تعود لأحد القساوسة المبشرين الفرنسيين، إذ أن تلك الإشاعات والمعتقدات الأوروبية الغريبة عنا تسربت إلى سكان الشرق الأوسط، وآمن بها البسطاء والجهلاء من الناس. كان من هوايتي كطفل التجول في الأحياء المسيحية واليهودية من بغداد، عقد اليهود وعقد النصارى. وكنت ماشيا ذات يوم في سوق حنون، وإذا بباب أحد الدور اليهودية القديمة تنفتح أمامي، ويطل منها وجه رجل. لو كنت مخرجا سينمائيا لاخترته لتصوير زكريا أو لقمان أو نوح عليهم السلام. كان رأسه الأصلع كليا يلمع من بعيد، وقد تدلى من جانبيه شعره الأبجد الناصع في جدائل طويلة امتدت حتى اتصلت بلحيته البيضاء التي امتدت بدورها على صدره حتى امتزجت بدشداشته البيضاء. كان قطعة من النور الأبيض في منظر مهيب ومخيف بعين الوقت. رفع يده نحوي وأشار بإصبعه أن أتقدم إليه. استولى علي الهلع، لكنني لم أستطع أن أقاوم سحر أنامله التي جذبتني إليه كالمغناطيس. فتح الباب وأشار علي بأن أدخل. دخلت ولم أستطع غير أن أطيع. أوصد الباب ورائي. رحت أتساءل، هذه هي نهايتي؟ يا ليتني لم أدخل. لماذا دخلت؟ ولماذا لم أهرب وأركض إلى أهلي؟ سألني الرجل عن اسمي، قلت خالد. قال اسم جميل حلو، خالد بن الوليد. وأين تسكن وكم عمرك؟ أم عمري؟ هذا ليتحقق أن دمي سيكون مناسبا للعملية الدينية، ولكنني لم أستطع أن أقاوم. قلت له 8 سنوات. وضع يده على رأسي وسألني، ابن خالد تعرف تشعل النار؟ موجة أخرى من الذعر، هل يريد أن يشويني على النار بعد أن يأخذ ما يحتاج من دمي؟ قلت نعم أعرف. قال شوفني بقى، شلون تشعل هذا الموقد؟ خدت الشخاطة وشعلت إحدى عيدانها بيد ترتجف، ثم أوقدت الموقد. عاد الرجل، هذا الشخص من شخوص العهد القديم والتلمود، وقبلني ثم مسك بيدي واقتادني إلى ديوان البيت حيث استقر دولاب قديم. مد يده إلى أحد الأدراج وأخرج لي حفنة من الشوكليت، ملأ بها جيبي الأيمن، ثم أخرج حفنة أخرى من الحامض حلو وملأ بها جيبي الأيسر، ثم اقتادني إلى باب الدار وأنا في ذهول مطبق. ودعني عند الباب داعيا لي بطول العمر والبركة. سلم لي على بابه، قال. خرجت مذهولا وأسرعت نحو البيت واحد استفاق من حلم عجيب. رويت حكايتي للأهل، لوالدتي وإخوتي وكل من كان في الدار. ضحك والدي رحمه الله وقال، أوه هذا يوم سبت، يهود حرام عليهم يشعلون نار. المسكين هذا كان ميت على استكان شاي. تقاسمنا الشوكليت والحامض حلو، شوكليت أبو الياهو الاسم الذي أطلقته على ذلك الشيخ الوقور. قضيت الأسبوع أعد الأيام انتظارا ليوم السبت التالي، ثم السبت الذي بعده، وبعد الذي بعده. كل سبت أروح إلى ذلك الزقاق تربونة وأتربص في زواياها، لعل أبو الياهو يفتح الباب بلحيته ودشداشته البيضاء ويفتش عن صبي مسلم يشعل له النار، ولكنه لم يطل من الباب ولم أرى وجهه ثانية. خطر لي أن أطرق الباب وأسأل: عمي أبو الياهو، اشتهي شاي؟ تريد أحد يشعل لك نار؟ ولكنني ترددت ولم أفعل، وعدت بدون شوكليت وبدون حامض حلو. مرت الأيام، فاتت الأيام بحلوها ومرها، أيام الصفاء والمحبة والتسامح. يوم لم نسمع بعد عن ياسر عرفات وبن كوريون ولا صدام حسين، كان كله بحلوه ومره يوم من أيام الخير. راح وفات ويا كل أيام الخير. أي نعم، كل أهل الخير من يهود ونصارى وصابئة ومسلمين.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
Oh, happy the whole world. Hey, I'm upset. كثيرا نويله بالألغوة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.